الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة القراءة في هذا الكتاب الذي نجعله إن شاء الله تتمة لدروسنا فيما نتفقه ونتعلم فيه ما تيسر من العلم الشرعي. وكان اختيار الكتاب التالي كتاب الشيخ الوالد العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الدروس المهمة لعامة الأمة. ودرسنا اليوم إن شاء الله نبتدئ في هذه الرسالة، ونقدم بمقدمتين ثم شروع في بداية الكتاب. أما المقدمة الأولى في ذكر شيء يسير من ترجمة هذا الإمام، وهو شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى بمدينة الرياض في سنة 1330 للهجرة. نعم، ستجده. وكان رحمه الله تعالى في أول سنه يبصر ويرى، ثم أصيب في عام 1346 للهجرة بمرض في عينه، وقيل أنه أصيب أناسا أو أصيب أناس كثر في ذلكم العام بمرض بأعينهم، فعمي على إثره عدد كثير من الناس ومنهم علماء كثر. ثم ذهب رحمه الله فواصل في طلبه العلم، واستمر وتدرج في القراءة على المشايخ، وهكذا كذلك يتدرج في كتب أهل العلم حتى نبغ صغيرا، فحفظ القرآن رحمه الله تعالى وهو صغير، ونبغ بين مشايخه وأقرانه وهو صغير. ويدلك على ذلك أنه رحمه الله تعالى ولي للقضاء، يعني صار قاضيا في منطقة الخرج، وهي أحد المناطق الشمالية الشرقية في المملكة العربية السعودية. كان ذلك في سنة 1357، يعني كان عمره أقل من 30 سنة، يبلغ من السن 27 سنة، وهو قاضي رحمه الله تعالى، تولي القضاء. وهذا يدل على نبوغه في العلم وذكائه، لأن القضاء في زمانه رحمه الله ليس كالقضاء في زماننا هذا، وفي كثير من بلاد المسلمين فضلا عن غيرهم، يتولاه من لا يحسنه ولا يعرفه. أما في ذاك الزمان كان القضاء لا يتولاه إلا أهل الرسوخ في العلم والمجازون في الفتوى، ومن هم أهل لتولي قضايا الأمة. فتوليته من قبل مشايخه للقضاء يدلك على نبوغه ورسوخه رحمه الله تعالى. ومما ذكره مشايخنا أنه كان رحمه الله تعالى قد وهب التحرر في طريقته العلمية من صغره، حتى أنه رحمه الله سجن أو حجز من أجل قضية طلاق الثلاث. فتعرفون جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث يعد طلاقا بائنا إذا كان في مجالس أو مجلس على قول ولو في نفس العدة. والصحيح الذي رجحه المحققون وهو قول الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه صدرا منه، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه كان يعد طلقة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من عهد عمر. فلما تتابع عليه الناس أمضاه عليهم عمر رضي الله عنه أرضاه. الشاهد أنه خالف المذهب، أي مذهب الحنابلة، وحجز لأجله رحمه الله تعالى. وهذا ليس بالأمر السهل، فمن أدرك التعصب المذهبي في كثير من بلاد المسلمين عرف واستشعر حقيقة شجاعة مثل هذا الموقف من مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى. فقد أدركت شيئا من هذا التعصب في بلاد نجد، وهم يطعنون في شيخنا، أي بعض المتمذهبة من الحنابلة يطعنون في شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وشيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله طعنا شديدا، حتى يكاد الطعن أن يشككوا في تدينه أو تدينهما رحمهم الله. فكيف بزمن قبل هذا الزمان؟ فإن التعصب كان أشد، ومع ذلك تجرأ بالحق هذا الإمام رحمه الله في الصدع بهذه المسألة. وقد أوتي الشيخ رحمه الله قبولا عظيما لأمور كثيرة، من أهمها ثلاثة خصال: أولها رسوخه في العلم رحمه الله تعالى، المتمثل بثلاثة أمور: الأمر الأول أخذه العلم عن أكابر أهل العلم، فقد أخذ العلم عن مشائخ كثر من أكابر أهل العلم في بلده، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، ومن هؤلاء الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمهم الله تعالى، ومن هؤلاء الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض في زمنه رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض رحمه الله، ومن هؤلاء الشيخ سعد بن وقاص البخاري وهو من علماء علوم القرآن في مكة المكرمة رحمه الله، وأخذ عن جماعة من مشايخ الهند وغيرهم في الحديث وغيره، ومن هؤلاء شيخه الذي لازمه وأكثر الأخذ عنه وهو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، وغيرهم من المشايخ الكثر مما أثمره رسوخا وثقة عند العلماء وطلبة العلم. والأمر الثاني، تمثل في حفظه رحمه الله تعالى، وجمعه للعلم وفهمه وذكائه فيه، فإنه برز في هذه الخصال الأربع مما جعل المشايخ فضلا عن غيرهم يثقون به، ويبرز صغيرا رحمه الله تعالى. وكفى بهذا تدليلا كون مشايخه يؤهلونه لأن يتولى القضاء وهو ابن 27 سنة، والأمر الثالث أنه رحمه الله تعالى وفق لمذهب أهل السنة والجماعة عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، ومن ذلك مواقفه في المسائل الفقهية التي تحرر فيها رحمه الله، فصار شيخه الحقيقي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا كثير في اختياراته رحمه الله. وقد جمع رحمه الله بين العلم والعمل ما أورث الثقة به كذلك وبعلمه رحمه الله تعالى، حتى قال بعض مشايخنا: ما رأينا من أهل العلم من يشبه بالصحابة في الحرص على العلم والعمل بمثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وما أخطأ رحمه الله تعالى. فإن من تتبع سيرة هذا الإمام وجده رحمه الله تعالى عالما راسخا في العلم عاملا بعلمه من الدعوة والتعليم وهكذا كذلك النصح لكل مسلم من أئمة المسلمين وعامتهم، فما أكثر رسائل ومقالات هذا الإمام للملوك والرؤساء والوجهاء ومدراء العموم في بلده رحمه الله وخارج بلده مما يدل على أنه رحمه الله رجل دعوته عالمية ومع هذا كله كان لين الجانب تمتلئ مجالسه رحمه الله بطلبة العلم والفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات والشفاعات على كثرة أعماله ومشاغله ومناصبه العلمية رحمه الله تعالى والعملية، فقد تولى رحمه الله القضاء وتولى التدريس في مناصب وجهات كثيرة، وعين رحمه الله نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، وتولى بعدها رئاسة الجامعة الإسلامية، وعين رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين كذلك قلنا رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين مفتيا للمملكة العربية السعودية، وعين رئيسا لهيئة كبار العلماء، وهكذا كذلك كانت له العضوية في مجمعات وجهات علمية متنوعة، فقد تولى رئاسة هيئة كبار العلماء، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وتولى عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وهكذا تولى رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وهكذا تولى منصبا في المجمع الفقهي وغيرها من المناصب الكثيرة، ومع هذا كله كان لين الجانب رحمه الله تعالى. لا يصعب على المسلم أن يصل إليه، يأتيه المسلم من مشارق الأرض أو مغاربها فيصل إليه بكل سهولة، فكان مجلسه الخاص في مكة أي الذي خصصه لاستقبال الزوار يسمح فيه لطلبة العلم وغيرهم ممن سبق ذكرهم للوصول إليه، وينظر لقضايا الجميع بكل جدية، فإن كانت أسئلة شفوية أجاب عنها، أو مكتوبة أحال بالإجابة إليها، أو شفاعات أمر بكتب ما تيسر منها، أو نفقات ومساعدات أمر كذلك بالنفقة بما تيسر، أو قضايا إسلامية في دول مختلفة نظر فيها وسعى في الخير في أمرها، أو غير ذلك من قضايا كثيرة. وقد شهدت بنفسي عشرات هذه المواقف إن لم تصل إلى المئات مما كانت تحتف به مجالس الشيخ رحمه الله، سواء في مكة أو في الطائف أو في الرياض. وكان يستغل وقته رحمه الله في الخير في جميع أبوابه في كل وقت، فيقرأ عليه رحمه الله في المسجد، ويقرأ عليه رحمه الله في العلم في بيته، ولو قراءة يسيرة تتخلل طلبات الزائرين وأسئلتهم وقضايا هؤلاء الزوار، بل ويقرأ عليه رحمه الله أول ما يركب سيارته. وهكذا في الطريق وهو يسير إلى المسجد أو يرجع منه، أو إلى الإفتاء أو يرجع منه، عمر وقته رحمه الله بأنواع أعمال البر والخير المتنوعة المختلفة. وهكذا مؤلفاته ومصنفاته رحمه الله، وهكذا مؤلفاته ومصنفاته رحمه الله تدلك على توفيق الله عز وجل لهذا الإمام. فله مؤلفات كبيرة وصغيرة تدل أولا على حرصه على نفع الناس بما يحتاجون، وثانيا اهتمامه واعتنائه بأهم القضايا علمية وعملية. ومن تتبع كتبه ومؤلفاته ومقالاته ورسالاته التمس ذلك جليا، ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا، الدروس المهمة لعامة الأمة، فهي رسالة صغيرة في حجمها لكنها تناولت أهم المهمات التي يحتاجها المسلم. سواء في القرآن أو في العقيدة أو في الفقه أو في الآداب، فكانت رسالة شاملة عظيمة تدل على اعتناء هذا الإمام بحاجة المسلمين وأحوالهم وإعطائهم ما يناسبهم في ذلك الباب. وهذه هي المقدمة الثانية المتعلقة بهذا الكتاب المسمى الدروس المهمة لعامة الأمة. قال: منهج الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. ونبتدئ في هذه الليلة بسورة الفاتحة، فنقرأها ويسمع إن شاء الله الإخوة والأخوات القراءة، وهكذا كذلك يحرص على تصحيح النطق فيها باغتناء الشريط الذي يكررون فيه السماع لهذه القراءة حتى تصح قراءتهم وتكمل، خصوصا وأن سورة الفاتحة هي أم القرآن. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على شيء من فضلها وتفسيرها، واليوم نكتفي بقراءتها وتلقينها، وهكذا كذلك فتح ما تيسر من ألفاظها. نقرأ الفاتحة وتسمعون وتدققون في نطق هذه الآيات لهذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا تقرأ سورة الفاتحة إذا قرأت في أول القراءة وقرأت في غير الصلاة. أما إذا قرأت بعد قراءة خارج الصلاة فإنك تكتفي بالتعوذ الذي تتعوذ به في أول القراءة، ثم تقرأ الفاتحة بذكر البسملة ثم سورة الفاتحة. وأما إذا قرأت بسورة الفاتحة في الصلاة، فإن كانت الصلاة سرية فسيأتي معنا إن شاء الله أنك بعد تكبيرة الإحرام تدعو بدعاء الاستفتاح، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه ما هو دعاء الاستفتاح. ثم تتعوذ من الشيطان الرجيم، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا سرا في الصلاة السرية. ثم ثم تقرأ البسملة كذلك سرا في الصلاة السرية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ سورة الفاتحة. وإن كانت الصلاة جهرية فإنك تسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة وتجهر بسورة الفاتحة من قولك الحمد لله رب العالمين. فمثلا إن كنت إماما أو كنت أيتها الأخت المسلمة إمامة لأخواتك النساء فستكبر وستكبرين تكبيرة الإحرام، الله أكبر ثم السكوت قليلا، هذا السكوت يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. ثم بعد دعاء الاستفتاح التعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد التعود البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا سرا. ثم تجهر القراءة من الحمد، فتقول مثلا الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يسر بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ وبالبسملة، ثم يجهر بالقراءة. ولتحرص أخي المسلم وأختي المسلمة على التدقيق في ألفاظ هذه السورة، فتدقق في ألفاظ هذه الآيات الحمد لله رب العالمين. فالأعجمي يدقق على حرف الحاء لأنها تثقل عليه، وكل ما يعرف من نفسه أن الحرف يثقل عليه فينبغي أن يدقق في سماع قراءة من يحسن القراءة. والحمد لله وسائل الاستماع اليوم متيسرة، سواء بأجهزة الحاسوب أو الأشرطة أو الذواكر المتنقلة المسماة بالـ MP3 أو MP4. يكرر الإنسان السماع، وإنما العلم بالتعلم. ولا ييأس لو حصل منه تقصير أو خلل أو استصعاب لبعض الأحرف في نطقها، لا ييأس، وليعلم أن الأجر يضعف له، أجر قراءته وأجر مشقته وتتعتعه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يدفعه ذلك للاستمرار. وهكذا ينبغي أن يعلم أن قراءة الفاتحة كما سيأتي معنا إن شاء الله على القول الصحيح من أقوال أهل العلم هي واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، بل ذكر بعضهم أنها ركن، أنها ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الذي يستطيع أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تصح صلاته إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن أسلم إنسان حديثا ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب فماذا يصنع؟ سيأتي معنا إن شاء الله أنه يذكر ما تيسر من الذكر كالتسبيح ونحوه مما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه.